الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذه الأفعال مجزومة واذكر جازمها وعلامة جزمها في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. استخرج الأفعال المجزومة واذكر جازمها وعلامة جزمها في هذه الآيات. الآية الأولى كلا لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، هل يوجد فيها فعل مضارع مجزوم عندك يا أخي؟ ما هو؟
لم ينتهي.
الفعل المجزوم ما هو؟
ينتهي.
الفعل المجزوم ينتهي. صواب، كلام الأخ صواب. الجازم له؟
لم.
اكتب الجازم لم. الفعل المجزوم ينتهي، الجازم لم. علامة الجزم؟ حرف العلة ينتهي، وما هو هذا؟ الياء. والدليل عليها؟ الكسرة التي تحت الهاء. أحسنت. هل بقي في هذه الآية؟ في هذه الآية هل بقي فيها فعل مضارع مجزوم؟ إذا ننتقل إلى الآية الثانية. ناصية كاذبة خاطئة، هل يوجد فيها فعل مضارع مجزوم؟ هل يوجد؟ لا يوجد فيها. طيب الآية الذي بعد فليدع نادية، هل يوجد فيها؟ من؟ خالد الصومالي الذي من عليك. تفضل. ما هو الفعل المجزوم يدعو؟ أحسنت. وما هو الجازم؟ ما هو الجازم؟ ما هو الذي جزم يدعو؟ هل جزمت هكذا؟ لا تلقن. ها؟ ما الذي جزم يدعو؟ رحيل. أحسنت. فليدعو. هذه لام الأمر. وقد جاءت ساكنة، لو كانت لام تعريف لكانت مكسورة. مع أن لام الأمر لا تكون ساكنة إلا بعد ماذا؟ بعد الفاء أو بعد ثم. جزاك الله خيرا. ما هي علامة الجزم يا أخانا؟ يا أخانا الضمة. أحسنت. إذا تقول علامة الجزم حذف حرف العلة، اكتب علامة الجزم حذف حرف العلة بس. سندع الزبانية. هل في هذا الفعل في هذا الآية فعل مضارع مجزوم؟ لا يوجد. ها؟ في؟ أين؟ سندعو. طيب الأخ يقول سندعو هذا فعل مضارع مجزوم. طيب ما الذي جزمه؟ أين الجازم؟ يوجد جازم؟
قبله.
ها؟ لا يوجد جازم. ما دام أنه لا يوجد جازم وحذفت الواو يا إخوة هنا سندعو الزبانية، فلا نقول في هذا الفعل المضارع بأنه مجزوم، لأنه لا يجزم الفعل المضارع إلا إذا سبقه جازم. وهل نقول أنه محذوف؟ لا نقول محذوف، لأنه لا يحذف الجازم في مثل هذه الحالة. لا أعلم. لا إنما هذا حذف يا إخوة في الرسم. فالرسم العثماني حذفت الواو، هذا حذفت في النطق، ثم هم في الخط أيضا حذفوها هكذا. إنما لسبب التخفيف، لأن هنا في انتقال ساكن. نقول سندعو الزبانية، السين حرف استقبال، وندعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المحذوفة تخفيفا، أو نقول للرسم العثماني هكذا قالوا يا إخوة، الله أعلم. واضح. كلا لا تطعه واسجد واقترب. عندك يا أخي تركي الفعل المجزوم تطعه. تطع، بارك الله فيك. قلها تطعه، هذا في ضمة. أحسنت. هذه الهاء ليست من الفعل المضارع، إنما ضمير متصل يكون مضموما للمذكر مفعول به. إنما الفعل تطع ينتهي بالعين، إذا هذا هو الفعل المجزوم. ما هو الجازم له؟ لا الناهية وليس النافية، بارك الله فيك. لا الناهية، لا تطعه. وعلامة الجزم السكون العين، ما شاء الله. هل بقي يا إخوة فعل مضارع مجزوم في هذه الآية؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. ها؟ هل بقي شيء؟
لا.
اسجد اقترب فيها سكون. أحسنتم. هذه أفعال أمر وليست من المضارع. أكمل الجملتين الآتيتين بذكر جواب الشرط المحذوف. إن تحترم إخوانك عفوا بل ان تحترم اخوانك ان تحترم اخوانك هذا الكلام فيه نقص لان ان تحتاج الى جملة جواب فما هو الجواب ان تحترم اخوانك ايش يحترموك ما شاء الله طيب متى تتواضع محبوك اريد هنا فعل مضارع مناسب هذا آه خلني برايك يكثر محب عن معاوية رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه اثنين حفظ يعني اخي الله بارك فيك قلنا ادوات الشرط كلها اسماء الا ان وإذا انت تقول اسم شرط اسم شرط جاهز يرد يرد فعل الشرط ماله وعلامة جزمه الشكر وإنما كسر لتقى الساكنين وإلا هم ويفقه جواب الشرط ماله وعلامة جزمه السكون ونعم بعود بس ما شاء الله بارك الله فيك طيب يا إخوة بارك الله فيكم وبهذا يا إخوة نكون قد انتهينا من جوازم الفعل المضارع أن الفعل المضارع ينصب بعد 10 أحرف كما ذكرنا أهل الروم ويجزم بعد كم؟ بعد 18 جازما كما ذكر ابن عجبون وما بقي من المضارع يكون مرفوعا الآن إن شاء الله ندخل في الاسم الاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا وللاسم مواضع يكون فيها مرفوعا ومواضع يكون فيها منصوبا ومواضع يكون فيها مجرورا والمصنف رحمه الله بدأ يذكر لنا قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهذا الحصر طيب جدا هذا الحصر أنها سبعة جيد وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل المرفوعات هي الأسماء التي حكمها الرفع وذكر المؤلف منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن والتابع المرفوع فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه الرفع والرفع يا إخوة كما هو معلوم إما أن يكون بالضمة وهي العلامة الأصلية وإما أن يكون بإيش بالواو وإما أن يكون بالألف هذه هي علامات الرفع وستمر بك مفصلة بابا بابا بإذن الله تعالى ما هي المرفوعة ستمر بك مفصلة إن شاء الله تعالى فلا ينبغي للطالب أن يضع المرفوع مكان المنصوب لا رحمه الله باب الفاعل الله تعالى وجاء ربه إذا جاءكم المؤمنات قالت الأعراب قال الحواريون قال أبوهم قال رجلان تلاحظ في هذه الآيات أنها تشتمل على فعل وبعده اسم كل هذه الآيات جاء وهنا ربه جاءكم وهنا المؤمنات قالت وهنا الأعراب قال وهنا الحواريون قال وهنا أبوهم قال وهنا رجلان كل هذه أسماء هذه الأسماء وقعت بعد الفعل وإذا تأمل في هذه الأفعال مع هذه الأسماء تجد أن هذا أن الاسم وقع منه هذا الفعل فمن هو الذي جاء ربه وفي الآية الثانية جاءكم من هو الذي فعل المجيء طيب قالت الأعراب من الذي فعل القول قال الحواريون من الذي فعل القول الحواريون وفي الآية هذه قال أبوهم من فعل القول أبوهم قال رجلان من فعل القول رجلان من هذا نستفيد على أن الاسم إذا جاء بعد الفعل وكان هذا الفعل وقع من هذا الاسم يعني الفعل معلوم أنه الفعل يعني الذي حصل منه الذي يقع منه الفعل الذي يفعل الفعل يسمى عندنا في النحو فاعل معلوم هذا حتى في اللغة عند الناس لو تقول من هو الفاعل ما هو الفاعل انتبه معي يا أخي ما هو الفاعل لقال الفاعل هو الذي يوجد الفعل أي شيء يتسبب على الفعل هو السبب في الفعل في حصول الفعل هو الفاعل معلن لو أردت أن تخبر عن زيد وزيد مثلا يكتب فإنك تقول عن زيد وهو يكتب تقول كتب زيد الكذاب كتب هذا يقال له فعل وهو أي حدث عمل وزيد طيب زيد هو الذي تسبب في الكتابة من هو الذي كتب من هو الذي أوجد الكتابة من هو الكاتب زيد إذا ما دام هو الذي فعل هذا نقول في هذا فاعل هذا الفعل والذي يأتي بعد الفاعل ويكون وقع عليه الفعل الآن الدرس هذا هل وقع منه الكتابة هل هو الكاتب لا إذا الكاتب هو زيد إذا زيد فاعل والدرس هو مكتوب يعني مفعول إذا هذا نقول فيه مفعول وما كان من هذه الجملة يا إخوة فإنه يكون هكذا يكون هكذا فالفاعل هو اسم والمفعول اسم لكن الفاعل هو الذي وقع منه الفعل والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل وفي النظر إلى هذه الآيات يا إخوة في النظر إلى الفاعل في هذه الآيات بعد أن عرفتم الفاعل تجد أن الفاعل يكون في آخره يكون إيه مرفوعا ربك يا إذا جاء المؤمنات قالت الأعراب قال الحواريون قال أبوه قال رجلان هل جاء الفاعل منصوبا هل جاء مجرورا إذا من هذا نفهم أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا إذا الآن لو نعرف الفاعل من يعرف الفاعل تعرف أولا يبين حقيقة الفاعل هل هو اسم أو فعل أو حرف من هو يا حداد نقول الفاعل هو هو الاسم هو البين حقيقة هل هو اسم أو فعل أو حرف أي هو اسم هل هذا الاسم طيب أين يقع هذا الاسم المرفوع أيوة المذكور قبله فعل المذكور قبله فعل نعم فبالنظر في هذه الآيات وجدنا أن الفعل يكون قبل الفاعل إذا جاء هذا قبل الفاعل إذا جاء من المؤمنات انظر الفعل قبله قالت الأعراب الفعل قبله وهو قالت قال الحواريون هذا الحواريون فاعل قبله فعل من هذا نفهم على أن الفاعل في اللغة أين الفاعل في النحو يا إخوة الفاعل في اللغة في لغة العرب عام يعني عندهم الفاعل زيد كذب يقولون في زيد أنه فاعل وهو متقدم على الفعل لكن نحن نقول على المذهب البصري الصحيح مبتدأ فلا بد أن يكون الفاعل بعد الفعل في النحو لكن في اللغة عام طيب عندهم في اللغة أن الفاعل الآن طيب عندما تقول زيد فاعل زيد فاعل في الصلاة طيب أيضا إذا قلت ما كتب زيد زيد هنا فاعل مع أنك نهيت يعني سواء الفاعل في النحو أهم شيء عندنا في النحو أن يكون الفاعل بعد الفعل ويكون له علاقة بالفعل نفيا أو إثباتا فهنا قال كتب زيد هو الذي كتب نقول أنا فاعل كذلك في النحو حتى ولو كان منفيا حتى ولو نفينا عنه الفعل فقلنا ما كتب زيد فزيد فاعل ونحن قد نفينا هو فاعل نقول في اللفظ صحيح بالمعنى ليس بفاعل لكنه من ناحية اللفظ في الاصطلاح النحوي نقول فيه فاعل بينما في اللغة لا يقولون كتب زيد زيد فاعل لأنه هو الذي كتب بينما إذا قلت ما كتب زيد يقول هذا ما هو فاعل كيف تقول فاعل وهو ليس بفاعل فنحن نقول مهلا ولو كان منفيا عنه الفعل فإنه يبقى الحكم كيف ابن آجر روم تعريف دقيق وتعريف سهل ودقيق لأنه قال المذكور قبله فعل لأنه إذا لم يكن الفعل قبل فقلنا زيد كتب لم يكن زيد فاعل إنما نقول فيه مبتدأ طيب وين الفاعل نقول فاعل مبتدا قال المصنف باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد فقام الزيدان ويقوم الزيدان لاحظ الفعل ثابت إنما يتأمل الماضي إلى مضارع قام زيد ثم المضارع يقوم زيد ثم مع المثنى طيب لماذا لم يأتي بفعل الأمر هنا قام فعل الماضي ويقوم فعل المضارع لماذا ما جاء بفعل الأمر ها يكون مستتر الفعل الأمر يكون فاعله ما يكون ظاهر إذا كان المخاطب الواحد ما يكون ظاهر وما يكون مستتر لذلك ما أتى به قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان هذا مع المثنى، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون هذا مع جمع المذكر السالم، وقام الرجال ويقوم الرجال، يعني مرة يأتي مثال مع الماضي ومرة مع المضارع. وقامت هند، بقيت المؤنث أتى بمثال لها، قامت هند وتقوم هند، لماذا لم يأتي بها؟ يقول قامت هند ويقوم هند، هذه تاء التأليف، بس في الماضي تأتي تاء التأليف متصلة بآخر الفعل، وفي المضارع تأتي في البداية، وتقوم هند، هذا يقول يقوم هند، يقول لك وقامت الهندان وتقوم الهندان، هند هذا مؤنث، ليس الهند الدولة المعروفة، هذا هند اسم امرأة علم، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود، لأنه قد يجمع جمع التكثير، هذا الهندات جمع ايش؟ مؤنث سالم، والهنود جمع تكثير، وتقوم الهنود، ثم قال وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي، يعني أتى هنا بالإعراب بالحركات المقدرة، ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. قد يقول شخص أين الضمة في قام غلامي؟ أين الضمة؟ مقدرة، لماذا؟ أي نوع الضمة المقدرة؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فنقول منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. أصل الضمة فوق الميم، قام غلامي، لاحظ طيب لاحظ يا أخي، نوضح لك الضمة هنا من أجل لا يقع إشكال، قام غلام، غلام أصلها هكذا يعني أصلها هكذا، طيب قام غلام، غلام هنا فاعل، لأنه الذي قام، لأنه سبب القيام غلام، إذا هو فاعل فيحصل عندك إشكال، لأنه سبب القيام، فالذي يكون سبب الفعل نقول في فاعل، إذا فاعل، لكن الإشكال هنا أنه إيش؟ قال غلامي بكسر، أين الضمة؟ قالوا يا إخوة الأصل الآن آخر حرف من الكلمة هو الميم لا الياء، قالوا أصلها قام غلا، كان ضمة من كذا غلام، قام غلام، فلما أنا أضفته إلى ياء المتكلم، أضفته إلى نفسي ياء المتكلم، أضفته إلى نفسي، انكسرت لما أتيت بالياء، هذا أحتجنا أن نأتي أصله غلام، ثم كتبنا الياء فأحتجنا أن نأتي بكسرة، هذه الكسرة تكون قبل الياء، لأن الياء يناسبها من الحركات أن يكون قبلها كسرة، يناسب الياء أن يكون قبلها مكسور كما قبلها مضموم، الكسرة مناسبة لأن إذا شفعت الكسرة تحولت إلى ياء. طيب فالآن لما كان هنا هذا محل الإعراب الميم، وهنا في ضمة وهنا في كسرة، محل الإعراب لا يقبل حركتين، حركة الإعراب وحركة المناسبة أبدا. الحكم المرفوع على رفعه الضمة، أين الضمة؟ على المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا محل الإعراب، هذا المحل، هذا المحل يشغل بماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذه حركة المناسبة، حركة المناسبة، المناسبة، مناسبة الياء الآن، لأن ما تعريفه لغة، ما تعريفه لغة هو من أوجد الفعل، واصطلاحا يعني عند علماء النحو في عرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله يحفظ على التعريف، مثاله قام زيد إعرابه قام فعل ماض زيد فاعل، وهو اسم مرفوع ذكر قبله فعل واقع منه، أنواعه ظاهر ومغمر، أولا الفاعل الظاهر وهو يرفع بالضمة، إذا كان مفرد النحو قوله تعالى وجاء ربك، من يعرف بسرعة تفضل يا صاحب تهام، ربك أحسنت، أو جمع مؤنث سالما نحو قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، ها عندك مرفع صوتك زمان، صرف لما يستقبل من الزمان، ها تفضل، والكاف متصل مبني على
الضم
في محل نصب مفعول به، لا 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 يتفاعل ابدا، الكاف اذا جاء بعد الفعل يعرف مفعول به دائما وابدا، والمؤمنات والمؤمنات مرفوع علامة رفع الضمة أحسنت وجمع تكسير النحو قوله قالت الأعراب أعرف يا أخانا أخانا حسين سن والتاء والتاء التاليث الساكنة لكن لماذا كسرت اتجاه الساكنين الأعراب ويرفع أحسنت ويعرب الأعراب فاعل ويرفع الأعراب جمع ايش تكسير ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالما نحو قوله نحو قوله قال الحواريون عندك يا خان المخرج ها قال فعل ماض مبني على الفتح الحواريون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه يعني نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم أو من الأسماء بارك الله فيه أو من الأسماء الخمسة نحو قوله قال أبوهم ها لا أنت اللي عرفت من قبل تفضل
قال فعل ماضي عن فتح علم الإعراب
أبوهم
فعل مرفوع عند رفعه الواو
أبوهم إيش
أبوهم
فاعل نعم
وعند رفعه الواو
نيابة عن
نيابة عن الضمة لأنهم من الأسماء الخمسة
والآن باب إليه ما شاء الله الله عليه ويرفع بالألف إذا كان مثنى نحو قوله قال رجلان قال رجلان قال رجلان من هو الذي ما أحمد رجلان مرفوع على مترفع نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما شاء الله وارى يا أخوة أن الوقت قد أدركنا فإذا كان سطر هذا اليوم ولا فإن قدر من حضره قريب إن شاء الله تعالى وشكرا رب العالمين